على قدره، إذ لو كان هذا غير مشروع في حق أحد لم يخص بالنهي ولم يعلل ذلك بكفرهم. ولهذا كانت الصلاة على الموتى من المؤمنين والقيام على قبورهم من السنة المتواترة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على موتى المسلمين وشرع ذلك لأمته، وكان إذا دفن الرجل من أمته يقوم على قبره ويقول سلوا له التشفيك فإنه الآن يسأل، رواه أبو داود وغيره. وكان يزور قبور أهل البقيع والشهداء بأحد، ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقول أحدهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله تعالى بكم لاحقون، ويرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية.
الله ومنكم.
نعم.
نعم. معروف الرواية اللهم مستقدمين منا إذا أتمسلم اللهم مستقدمين منا ومسلمين يعني جميعا المسلمين الأحياء والأموات. نعم.
قوله
هنا
ولا
نسأل
الله لنا ولكم العافية.
العافية من النار، العافية من النار والعذاب بالقبض ذهب على البعث والنشور. هذا هو العافية، العافية من العذاب.
اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. والأحاديث في ذلك صحيحة معروفة. فهذه الزيارة لقبور المؤمنين مقصودها الدعاء لهم.
هذه آية الحمد لله المستقبل منا لابد وعلي فيه وصالح جاءتينكم ومدوش ويسر في هذه المنا لكن كل رواها في هذا الحمد مشهورة على الأرسل مشهورة على الأرسل. نعم نعم
من المغرب
من العادة أنهم
هل هذا
لك أن
يجب من
المغرب؟ نعم عند أهل المغرب يسمون النار العادة، هل هذا لك أن يجب من المغرب؟ نعم عندهم كتلة راجعة، أنا ما أعرف يعني العادة معناها ضد السقف ضد البلاء ضد النار ضد السوء يعني. نعم.
وهذه غير الزيارة المشتركة التي تجوز في قبور الكفار، كما ثبت في صحيح مسلم وأبي داود والنسائي بن ماجه وأبي عن أبي هريرة أنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، ثم قال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، فاستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فهذه الزيارة التي تنفع في تذكير الموت تشرع ولو كان المقبور كافرا، بخلاف الزيارة التي يقصد بها الدعاء للميت فتلك لا تشفع إلا بحق المؤمنين. وأما الزيارة البدعية،
وهذا يبين المؤلف رحمه الله أن الزيارة على وجهين، الزيارة للقبور على وجهين مثل ما قال المؤلف، يعني قسمان، قسم شرعي جائز مطلوب وقسم غير مطلوب ولا شرعي. فالزيارة التي هي مطلوبة وهي الزيارة الشرعية مقصودها الإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والإحسان الموتى إلى الأحياء أنفسهم بأن يتذكروا الآخرة ويتذكروا الموت حتى يعدونه. هذه زيارة شرعية فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلها أصحابه وأمر بها عليه الصلاة والسلام، قال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة فإنها تذكركم الموت. وفعلها فزار قبور البقيع قبور الشهداء وزار قبر أمه فبكى وأبكى عليه الصلاة والسلام. هذه زيارة شرعية يقصد منها أمران، الأمر الأول الإحسان للموتى إذا كانوا مسلمين إليهم بالدعاء لهم والاستغفار لهم والترحم عليهم، والأمر الثاني تذكروا الآخرة تذكروا الموت حتى يعد المؤمن العدة اللازمة للقاء ربه. وإن كان مزوره كافرا صار في الزيارة تذكر الموت فقط، ما في السلام ولا دعاء له، ولكن بزيارة القبور يذكر الموت. ولهذا في الصحيح عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوروا القبور فإن أذكركم الآخرة، كنتم هذه زيارة القبور فزوروها فإن أذكركم الآخرة. وكذا في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم والسنن زور القبور فإنها الأخرة والآخرة. وفي الصحيح أنه قال عليه الصلاة والسلام: استأذنت ربي أنا ترى أن استأذن أمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها الأخرة والآخرة. هذا يدل على أن الكافر لا يدعى له، واللي مات على جاهلية لا يدعى له ولا يستفر، وأمه ماتت على دين قومها على دين جاهلية على عبادة القبور، فلهذا لم يأذن له الرب في استغفار لها، يعني مات على دين قومها. وأما زيارة القبر مجرد بها فقط فلم يمنعه منها، فلهذا زارها وبكى عليه الصلاة والسلام، وبكى لما وكأنه بكى وأبكى من تذكره أنها مات على دين قومها ولم تدرك الإسلام، فبكى حزنا على ما أصابها وأصاب أمثالها. ويدل هذا على أن زيارة الكفار وقبور الكفار وقبور الجاهلية إذا زارها الإنسان الذكرى فقط فلا بأس، الذكرى هو الاعتبار وذكر الموت. وفي الصحيح أن صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه، البريدة بن صيد النبي كان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: السلام عليكم دار قومي، وفي لهم: السلام عليكم أهل الديار، يوم يوصيل وإنا إن شاء الله الملاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. في رواية عائشة: يرحم الله المستقيمين منا والمستأخرين. وفي حديث أيضا: اللهم اغفر لأهل بقية غلقت. فهذه الزيارة الشرعية دعاء للموتى واستغفار لهم وترحمون عليهم. هذه الزيارة الشرعية. أما الزيارة البدعية يأتي بيانها المؤلف رحمه الله، لكن هذه الزيارة الشرعية التي يهملها كثير من الناس، قل من يعتني بهذه الزيارة الشرعية فيذهب للقبور لهذا القصد، فهي سنة لهذا القصد لذكر الآخرة والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة وذكر الموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقف على القبور في هذا الدفن ويدعو الميت ويستغفر، ونهى عن فعل ذلك مع المنافقين، قال جل وعلا: ولا تصلي على احد مات ابدا ولا تقم على قبره. فالكافر لا يقام على قبره ولا يصلى عليه، فالصلاة على الموتى لاجل الدعاء لهم والترحم عليهم، والقيام على قبورهم كذلك للدعاء لهم والترحم عليهم. فالكافر لا يصلى عليه ولا يقام على قبره للدعاء والاستغفار له، والمسلم يصلى عليه ويقام على قبره بعد الدفن للدعاء والاستغفار له. هذه همة من الله سبحانه وتعالى على المسلمين في الحياة والموت. والحي من المسلمين له أن يزور القبور ليتذكر وليستغفر للمؤمنين وليعتبر وليعد العدة إذا رأى القبور بعد القصور، والنعمة العظيمة والأمر والنهي صاروا إلى هذه الحال ما بين منعم وما بين معذب في هذه القبور. فيذكر الإنسان هذه الحالة وأنه سوف يصير إلى ما صاروا إليه، فيعد العدة ويحذر الغفلة، وما أكثر الغفلة ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. هذا لا أصل، هذا لا أصل من الموضوعات نبه عليه العلماء أن هذا من الموضوعات. نعم. هذا عدو الله، هذا إلى الله جل وعلا، حكم الموتى حكم الجاهلية. وأما أمرهم أما أمر العذاب فإلى الله. الرسول صرح بحق أبيه بأنه يعذب، إن أبي وأباك في النار صحيح مسلم. وفي الأم قال أنه نهي عن الاستغفار لها، فدل على أنها مات على أبيه الجاهلية. أما ما يتعلق بأمه هل صارت يحج أم لا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. أما أبوه صرح النبي أنه مات على أن على دون قومه وأنهم يهي النار إن شاء الله العافية. نعم.
إذا كان القيام على
قبور
الكفار ممنوع،
فكيف
تكون
صورة الزيارة؟ يعني القيام عليه للدعاء، يقوم للتذكر والاعتبار فقط، مثل ما وقف النبي على قبر أمه. القيام كان على قبور مثل الصلاة عليهم، يدعو لهم، يقوم داعيا. كان إذا فارغ من ذلك وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وانتظروا التجديد فإنه الآن يسعد.
معناه أن القيام فرض، يعني أنه تكون الصورة.
قيام بدعاء وترحم هذا للمسلمين، وقيام الاعتبار والذكرى هذا على الكافرين.
ولا يسلم عليهم،
ولا يسلم الا على المسلمين. الكافر لا يسلم عليه، لا حي ولا ميت، لا يبدا بالسلام. نعم.
كيف؟ تذكر
محاسن الذكر محاسن الذكر على قبره. إذا كان لفائدة، كان لحسن الحاضرين على العمل الطيب، هذا كان مثلا جواد، كان يحب يصل أرحامه، ولكن المصائب مات على الجاهلية على كفر بالله، إذا كان من باب يعني ذكر شيء ينفع الحاضرين. قل لك الأصل إنما هو مجرد الاعتبار وذكر الموت وذكر الآخرة، وأن العبد سوف يصير إلى ما صار إلى هؤلاء الأموات سواء كانوا مسلمين أو كفارا.
الشيخ البعض يعتبر يعني عمر صلى الله عليه وسلم،
نعم،
البعض يعتبر عمر صلى الله عليه وسلم وهو من هالفترة،
هذا محتمل، لكن في أبئة الأب صرح النبي أنه في النار رواه مسلم الصحيح، في الأم صرح النبي أنه لم يؤذن في الاستغفار لها، فيحتمل أن قامت عليها حجة ولا، لكن يدلنا على من مات على دين الجاهلية أن حكم الكفار في الدنيا لا يصلى عليه ولا يدعى له في الدنيا، أما حكمه في الآخرة عند ربه فالله الذي يعلمه سبحانه وتعالى، لكن من مات على كفر بالله حكم الكفار لا يصلى عليه ولا يغسل ولا، ولو قدر أنه ما قامت عليه حجة لو فرض.
قدر أحد مثلا من الصحابة ويشتغر بأن مزار
توسل وغير خليل زرق الإنسان أو زيارة قوهم زيارة شرعية لا تبهى، وإذا وجد زيارة غير شرعية ينبههم يذكرهم يقول لهم هذا لا يجوز، هذا الشرع كذا والبدع كذا، المباح كذا والمحرم كذا، وتكون في زيارة المصالح للتنبيه والبيان إذا أمكنه ذلك، أما حالة يقدرها هو إذا كان في حالة يخشى أن يكونه قدوة لأهل الشر والفساد هذه شيء يقدرها وينظر فيها، وإلا في الأصل شرعية الزيارة، والزائر يبين للزائرين الشرع، يبين لهم ما شرع الله وما حرمه الله حتى يبلغ عن الله شرعه.
قال يعني
هذا الشيء من هذا قراءة الموتى في بيوتهم أو عند قبور أو في الطريق، كل هذا لا أصل له من البدع. كل هذا جهل،
العبادة
كل هذا جهل. نعم، الدعاء يكون في البيوت والمساجد لا في القبور، هذا محل محل الذكرى والاعتبار. نعم، انك لا يزور القبور، الحديث صحيح من حديث ابي هريره وابن عباس وحسان النهي عن زائرات القبور، لا عن المكان، لا عن زائرات القبور، فلا يزور القبور، كان النهي عاما للرجال والنساء، ثم جاءت الرسل عامه للنساء والرجال في زيارة القبور، ثم خص النساء بالنحس لأنهن ضعيفات فاتنات قليلات الصبر، ومن حكمة الله منع زيارتهن القبور وبقيت رخصة للرجال خاصة. هذا الصواب أن حتى يصلحون، هذا أحسن ما قيله المقام، ما كنا معذبين حتى بعد رسولنا، نعم، قبل يدخل الجنة والنار صلحون امتحنون، فإن أجابوا دخلوا الجنة وإن عصوا دخلوا النار، من لم تبلغوا رسالة في الدنيا يقال لهم أنه ذكر.
البعض يعتد بحديث عائشة علمني ماذا أقول إذا زرت الكبر،
هذا وقت الرخصة للجميع، هذا وقت الرخصة للجميع. نعم.
وأما الزيارة البدعية فهي التي يقصد بها أن يطلب من الميت الحوائج، أو يطلب منه الدعاء والشفاعة، أو يقصد الدعاء عند قبره لظن القاصد بأن ذلك أجوب للدعاء. الزيارة على هذه الوجوه كلها مستدعة، لم يشرعها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعلها الصحابة لا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند غيره، وهي من جنس الشرك وأسباب الشرك، ولو قصد الصلاة عند قبور الأنبياء والصالحين من غير أن يقصد دعاءهم والدعاء عندهم مثل أن يتخذ قبورهم مساجد لكان ذلك محرما منهيا عنه، ولكان صاحبه متعرضا لغضب الله ولعنته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وقال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فحذروا ما صنعوا، وقال: إن من كان قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فإذا كان هذا محرما وهو سبب لسخط الرب ولعنته، فكيف يأبى من يقصد دعاء الميت والدعاء عنده وبه، واعتقد أن ذلك من أسباب إجابة الدعوات ونيل الطلبات وقضاء الحاجات. وهذا كان أول أسباب الشرك في قوم نوح وعبادة الأوثان في الناس. قال ابن عباس:
وهذه الزيارة البدعية
أن يزار القبر لأحد ثلاث أمور: إما لدعاء الميت والاستغاثة به وطلب الحوائج الغزني المدد المدد، كما يفعله الدخان عند قبور كثيرة، عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وعند قبر البدوي أو الحسين أو عبد القادر الجيلاني أو ابن عربي أو غيرهم من لا يحصى من آلاف الموتى. هذا أعظمها وأشدها، وهذا الشرك الأكبر أو الزبا. ومن الثاني أن يزورها ليسأل الله بها ويتوسى بها، فيسألك بجاه هذا الميت، بحق هذا الميت عليك، بمنزلته عندك. الحالة الثالثة أن يزورها ليدعو عندها أو ليقرأ عندها أو ليصلي عندها، هذا أيضا من البدع ومن وسائل الشرك. فالأول شرك أكبر، والثاني والثالث من وسائل الشرك. الأول أن يزورها ليدعوها ويستغيث بها وينذر لهم ويطلبهم على قضاء الحوائج والمدد المدد والنصر على الأعداء وشفاء المرضى، هذا شرك المشركين الأولين، ويزعمون أنهم بهذا جعلهم شفعاء وأنهم يقربون الله زلفى. فأبطل الله هذا وبين بطلانه وأنه كفر وضلال، وأرسل الرسل للنهي عن هذا الشيء. الحال الثاني أن يزور القبور ليسأل بها بهم، لا ليسألهم، ليسأل بهم: لو كان بحق فلان، بجاه فلان، بنبيك فلان، بوليك الصالح فلان، بسيدي فلان، أن تقضي حاجتي، أن تغفر لي، أن تشفي مرضي. هذا مو بدعة، سواء عند قبره ولا في البيت ولا في أي مكان، بدعة. كما أن الأول شرك أكبر سواء عند قبر أو في أي مكان، أو في البرية أو في البحر أو في السفينة أو في الطائرة أو في السيارة أو في أي مكان، وشرك أكبر. طلب الحاجات من الموتى وطلب الغوث والنصر وطلب الشفاء من الموتى ومن الأصنام والأشجار والأحجار شرك أكبر في أي مكان، سواء عند قبورهم أو في الطرقات أو في البحر أو في البر أو في البيت أو في الطائرة أو في القطار أو في أي مكان، كله شرك أكبر بإجماع المسلمين وبالنص من الكتاب والسنة. النوع الثاني بدعة، سواء كان في بيتك أو في الطريق أو في السماء أو في الأرض في أي مكان، هو بدعة، أو كان عند القبور، وهو أن تسأل الله بهم، تسألك بحقهم، بجاههم، بنبيك فلان، بوليك فلان، بصاحب القبر فلان، بصاحب المقام فلان. هذه من البدع ما فعلها رسول الله أصحابه. الحالة الثالثة أن تزور قبورهم للدعاء عندها، يجلس عندها يدعو يطلب ربه، يقول أن الدعاء عندها أجوب، يعني أقرب إلى الإجابة. يزورهم ليقرأ عند قبورهم، ليدعو عند قبورهم، ليصلي عندها، ليعكف عندها، هذه بدعة أيضا من وسائل الشرك. فعرفنا بهذا أن هذه الأحوال ثلاث كلها منكرة عند القبور. الأول منها شرك أكبر، والثاني والثالث بدعة من وسائل الشرك. الأول طلب الحاجات من الموتى، طلب المدد، طلب النصر، طلب الغوث، هذا شيء أكبر عند القبور وفي أي مكان، في أي مكان فعله في الإنسان، في القبور أو في الباخرة، سفينة، سيارة، في القطار، طائرة، طرقات، في أي مكان. وإذا كان عند شدة صار أعظم في الشركية، صار حالة أقبح من حال المشركين الأولين. المشركون الأولون حال شدة يشركون لله العبادة، وأما المتأخرون لا، حال شدة يشتد شركهم. يا سيدي فلان، يا سيدي البدوي، يا سيدي العربي، يا سيدي عبد القادر، وبينه وبين العراق آلاف الأميال، يسأله عبد القادر وينسى ربه، يسأل البدوي وينسى ربه، يسأل النبي وينسى ربه، يسأل الأولياء لأنهم أولياء، وقد يكون ليسوا بأولياء، قد يكونوا من أشقياء من الكفرة ويزعموا أنهم أولياء. الحال الثاني أن يزور القبر ليسأل به، يتوسل به، يا ربي أسألك بحق فلان، بجاه فلان، بنبيك فلان، بوليك البدوي أو وليك فلان أو فلان. هذه بدعة من وسائل الشرك، ولو فعلها عند ولو فعلها في غير القبور، على في البيت أو الطريق أو الطائرة أو في أي مكان، هي بدعة من وسائل الشرك. الحال الثالث أن يزور القبور ليدعو عندها أو يعكف عندها للتعبد والذكر، أو يزورها ليصلي عندها، هذا كله وسائل الشرك من البدع. ومن القسم الأول الطواف بها، الطواف بها من القسم الأول من الشرك الأكبر، إذا طاف يتقرب إليه بالطواف مثل لو صلى له وسجد له. فإن كان يطوف لله ما قصد صاحب القبر يطوف لله، ولكن يظن أن هذا حسن عند القبر، هذا بدعة، يكون من القسم الثاني ومن وسائل الشرك. ينبغي أن نحفظ هذا جيدا، وأن تكون على يكون هذه تكون هذه الأقسام وهذه المعاني على البال، لأنها مزلة أقدام ومظلة أسحاب، وقد وقع في هذه الأمور خطيرة ينبغي أن لا يحصل، وألفوا فيها المؤلفات ودعوا إليها وزعموا أنها من الدين. وأعظمها الأول، أعظمها الأول الذي وقع في قوم نوح، حتى عبدوا ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، واستغاثوا بهم ونذروا لهم بعدما صبروا صبرهم ليتذكروا، صاروا بعد هذا يعبدونهم ويسعونهم، ثم تبعهم الناس بعد ذلك، فصار بأولئك الأولين من قوم نوح البدعة الأولى، وصار عليهم مثل آثار من كان بعدهم، نسأل الله العافية. ومع هذا الأمر واضح، مع هذا الأمر واضح الذي لا شبهة فيه انتبس على الكثير من الناس، حتى زعموا أنه دين الله، وأن هذا هو حب الصالحين، هذا مقتضى محبة الأنبياء، ومن أنكر عليهم فهو العدو، هو الذي يبغض الصالحين، هو الذي يبغض الأنبياء. من أنكر الشرك فهو المبغض للأنبياء والصالحين، ما يحبهم ويبغضهم. لماذا؟ لأنه نهى يعبد من دون الله، نهى عن الشرك بهم. فلو قال اعبدوه اسألوهم واستغيثوا بهم لكان هذا هو الحديث عندهم وهو الجيد وهو الذي يحب الصالحين. فأما من نهى عن الشرك ونهى عن عبادتهم ودعا إلى اتباع الرسل ودعا إلى توحيد الله، هذا هو المجرم وهذا هو العدو، هذا يبغض الصالحين. هذا دين الجاهلية الآن، هذه حال الناس الذين امتلوا بهذا الشرك عند البدوي أو عند الحسين أو عند الشافعي أو عند الست نفيسة أو الست زينب أو فلان أو ابن عربي أو ابن عبد القادر أو كذا. لو جئتهم تقول لهم اتقوا الله لربما قتلوك قتلا، لأنهم يرون أنك مجرم وأنك عدو للأنبياء والصالحين، لأنك دعوت إلى ترك عبادتهم من دون الله، دعوت إلى توحيد الله الذي خلقهم وخلق غيرهم، فانعكست الأمور وعظم الخطب على الدعاة إلى الله، واشتد الكرب لمن يدعو إلى الله إلا من بعيد عن هؤلاء. أما بين هؤلاء وفي أوساطهم فيخشى على نفسه منهم لو دعا إلى الله بينهم، لأنهم أشربوا حب الشرك وعاشوا عليه وقلدوا فيه آباءهم وأسلافهم، فمن أنكر عليه فقد أنكر عليه دينهم الذي يرون أنه الحق وأنه الدين. إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون، هذه حالهم، نسأل الله العافية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
المقطع من هذا المقطع يرجع بسرعة، لكن معنا
قد يرجعون عند غير القبور، أما عند قبور قد امتلأت قلوبهم من الشرك، لكن في مواضع أخرى إذا بعدوا عنها وصاروا أفرادا لا جماعات قد يرجع بعضهم قد يستجد، لكن عند نفس القبور وعند غلبة الشرك عليهم قد حدثنا من نفسهم من الأمة الكثيرة أنهم لا يرعون ولا يلتفتون في هذه الحالة، بل ربما قتلوا من دعاهم.
نعم.
بل بعضهم مفتون وقضاة، بعضهم يفتي وبعضهم يفتون الناس ويقضون بينهم وهم دعاة الشرك. لا يصلى خلفهم، ما يصلى خلفهم ان شاء الله العظيم.
لو رفع يديه بين
لا جاء في صحيح مسلم في قصة دعاء لأهل البقيع لما دعاهم دعاهم عند في آخر حياته صلى الله عليه وسلم خارج مقبرة دعاهم بالمغفرة والرحمة سواء صلى على الموتى عليه هذا شيء مهم بين القبور. دعاهم عندما وصل جهتهم دعاهم واستغفر لهم والصلاة كانوا يدعو الأحياء وإذا دعا أحياء ولم يدعوهم صلى الله عليه وسلم في ثلاثة القبور عندهم والدعاء عند القبور هذا شيء وهذا شيء. نعم
قال ابن عباس كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام ثم ظهر الشرك بسبب تعظيم قبور صالحين. وقد استفاض عن ابن عباس وغيره في صحيح البخاري وفي كتب التفسير وقصص الأنبياء في قوله تعالى وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا أن هؤلاء كانوا قوما صالحين.
فهذا هو قد استفاض عن الله
نعم
زيارة القبور لم يصل عليه من قبل هل تجوز بعد الصلاة عليه وما يقارب
شهر
فقط هذا الوارد. نعم صلاة المسجد
الذي
تقبل صلاة إذا كان خارج المسجد ما يقبل، إذا كان في داخل المسجد لا يبني عليه، وما إذا كان في خارجه توجد قبور كثيرة في دار المساجد
أفضل
من عباس وغيره. نعم 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 ن